الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سابقا يا إخوان نقلنا عن الإخباريين أنهم يقولون بعدم حجية ظواهر الكتاب. كم دليل ذكرنا لهم؟ دليلين، والسيد الرضوي هم كلام آخر كان إليه. هسه في هذا اليوم لعل شخص يقول أنا عندي دليل آخر عجيب على أن ظواهر الكتاب ليست حجة. ما هو الدليل؟ تحريف الكتاب. فإن القرآن الكريم محرف. إيه بلي، تحريف يعني شنو معنى؟ فيه زيادة أو فيه نقيصة أو فيه ماذا؟ تبديل. لأن التحريف يصير بثلاثة أشكال، تحريف الكلام يصير بثلاثة أشكال، إما بتبديل بعض كلماته، وإما بالزيادة في بعض كلماته، وإما بنقص بعض كلماته. وما دام القرآن محرف، منو أكو أحدهم يقول هل هناك أشخاص يقولون بأن القرآن الكريم بلي يا أخي ينسب إلى قسم من الإخباريين، احتياطا أقول قسم من الإخباريين، أنهم يقولون بتحريف الكتاب. مو بس الإخباري، الشيخ الكليني يا أخي بلي ينسب إليه. أنا ما شايف كلامه في كافي أو غير كافي الذي يدل على هذا المعنى. الشيخ الكليني وأستاذه علي ابن إبراهيم صاحب تفسير القمي هذا المشهور يقول بأن الكتاب ماذا؟ محرف. الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج يقول بأن الكتاب الكريم ماذا؟ وجماعة آخرون يقولون بأن الكتاب ماذا؟ الكريم فيه هذا التحريف. ولكن في المقابل يوجد رأي آخر بل يقول بأن الكتاب لا، ليس فيه ماذا؟ تحريف. منهم شيخ الطائف الطوسي، منهم صاحب مجمع البيان، منهم السيد المرتضى، منهم ابن بابويه الصدوق رضوان الله عليه يقول من عقائدنا في اعتقاداتي هذا، يقول من عقائدنا أصلا أحنا واحد لمن ينظر لها العبارة من عقائدنا بناء على أن المسألة بلي 100% منتهية، من عقائدنا أنه لا تحريف في الكتاب. شلون تقول من عقائدنا والكليني وعلي ابن إبراهيم يقولون أنه لا محق على أي حق؟ هسه الآن في يومنا هذا بعد إذا واحد يريد يقول بالتحريف بلي هذا فرد شيء غريب. وإن كان بعض علمائنا المتأخرين، يعني المتأخرين قبل تقريبا 50 سنة، ألف فرد كتاب بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف بلي مولانا في إثبات تحريف الكتاب على أي حال، لكنه الرأي السائد أن الكتاب ليس فيه أي زيادة ولا نقيصة ولا تبديل ولا 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 ولا. أي أكو بعض الروايات تقول ثلث القرآن سقط بين وبين، بين من وبين من؟ ثلث القرآن يقولون سقط بين من؟ ما شاء الله ما شاء الله، ثلث القرآن سقط. وإن خفتم أن لا تقسطوا ما أدري في اليتامى، هتش فرد هتش عبارتين ماذا؟ بالي أنه بين هذه العبارة وعبارة أخرى ثلث القرآن ماذا؟ سقط. يعني القرآن يعني إيش قد هذا مجموعة الذي ثلث ماذا؟ 10 أجزاء يعني ماذا؟ يعني 40 جزء. سهيف أحد كلش هذا الرأي بعد ماذا؟ ما أدري، رواية موجودة الحاصل ينسبوها إلى الإمام أمير المؤمنين، مو كل رواية عن صاحب البناء احنا ناخذ بيها. على أي حال، فالدليل الآخر على أن الكتاب ما يجوز الاستدلال بظواهره يقال حرف الكتاب، ومع التحريف ظواهره تبدلت تغيرت. تحريف يستدعي تبدل الظواهر، وإذا تبدل الظواهره كيف نستدل بظواهره؟ الشيخ الأنصاري يجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول يقول لو سلمنا بأنه تحريف واقع، لو سلمنا، لكن من قال بأن هذا التحريف يخل بالظواهر؟ بل احتمال، لكن احتمال يخل بالظواهر بل موجود. من المحتمل هذا التحريف الذي وقع في الكتاب قد أخل بظواهر الكتاب، لكن لعل هذا التحريف ليس بشكل يخل بظواهر الكتاب، هناك أحيانا كلمة إذا زادت أو نقصت لا يختل بذلك الظهور، الظهور يبقى ماذا؟ نفس الظهور. مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، على من قبلكم، خيرنا الذين بكلمة من، يتغير الظهور يعني؟ لا، هو الظهور هو نفس الظهور. فالتبديل والتغيير يو كلمة أي محذوفة، أيها الذين آمنوا يتغير يعني شنو الظهور؟ لا، ما يتغير الظهور. فإذا تحريف الكتاب أفرض واقع، أفرض لأن ما نقول واقع، لكنه من ما لا يحصل علم بتغير ظواهر إن شاء الله نشك تغيرت أم لا، إن شاء الله الظهور الذي كان في زمان النبي هو العلامات موجود من دون تغير استصحاب يجب. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقول افترض أن التحريف الذي وقع غير من الظهور، لكن هذه الشبهة هنا غير محصورة. الظهور إذ أن ظهورات الكتاب كم عددها؟ كم ظهور إلى الكتاب؟ ما شاء الله ما شاء الله. هو الكتاب كم آية ذي؟ القرآن الكريم كم آية؟ بعضهم يقول كم آية؟ 6666، يعني 4 6 بعبارة أخرى، وإن كان بعضهم يعد الآيات بشكل آخر. فهلقى الظهورات تصير هذا في إذا أريد نحسب كل آية لها ظهور واحد، لكن كل آية يمكن أن نخرج منها عشرات الظهورات يعني. فحينئذ هذه الظهورات الذي عددها مثلا إيش قد؟ 1,000,000 لعله. أفرض نعلم قسم من عدها ماذا؟ قد تغير. فهي الشبهة غير محصورة، والعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ماذا؟ لا يكون منجز وجودك عدم. من قبيل 1,000,000 إبريق عندنا نعلم إبريق واحد نجس، الشبهة غير محصورة. علمك هذا بالنجاسة كعدم علمك بالنجاسة، يجوز لك ماذا؟ أن ترتكب هذه الأواني بلا محذور. هنا أم كذلك علمك بتغير بعض الظهورات ما يأثر، يجوز لك تتمسك بهذه الظهورات بلا محذور. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن نقول بأنه أفرض الشبهة محصورة، لكن نقول ليس جميع الكتاب الكريم واقع تحت محل ابتلاءنا، بعض القرآن الكريم هو محل ابتلاءنا وهي آيات الأحكام. عددها شقد آيات الأحكام؟ يقولون 500. فبهذا المقدار الظهور ماذا؟ يكون حجة علينا وداخل تحت محل ابتلاءنا. أما ظهور الآيات الأخرى خارج عن محل ابتلاءنا، واحنا عندنا قاعدة نقراها في باب العلم الإجمالي إن شاء الله، أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف داخلة تحت محل الابتلاء. أما إذا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، مثل من بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، إما هذا الإناء نجس، وإما الإناء الذي موجود في بيت السلطان. بيت السلطان أنا أقدر أروح له ولا أقدر أشوف الزقاق مات أيضا، فضلا عن بيته وعن إنائه، فذاك خارج عن محل ابتلائي. فعلم الإجمالي لا يكون منجز، إما بل محفوظ السلام، إما هذا الإناء نجس أو ذاك، هذا ما يأثر. أو مثل إما عباءتي نجسة وإما عباءتك نجسة، وعباءتك خارج عن محل كلامي عن محل ابتلائي، لأن أنا عباتك لا ألبسها ولا أجلس عليها ولا أنام عليها ولا أصاحبك أنا همات، أي ما لي صداقة وياك أنا أبدا. بس إذا صديقي خارج جاء عزمك البيتنا وفرد يوم عيد مبللة وأمس العباء، هذا صار تحت ابتلاء. لا، افترض صداقة ما موجودة أصلا ما عليه شغل وياك، فهذا حينئذ ماذا؟ يكون خارج عن محل ابتلائي. فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجس. فإذا علمت إما عباءتي نفسه، أما عباءة ذاك الإنسان الذي عباءته خارج عن محل ابتلاء نفسه، فالعلم الإجمالي لا يكون منجس. يعني يجوز لي ماذا؟ أن أمس عباءتي بلا محذور، بلا محذور، فلمولانا من دون حاجة إلى تطهير. فعلم الإجمالي إنما يكون منجس إذا جميع الأطراف كانت ابتلائية وداخلة تحت محل الابتلاء. وفي موردنا نقول بأن بعض الظهورات خارج عن محل الابتلاء، لأن الآيات التي ترتبط بابتلاء آيات الأحكام، أما غير آيات الأحكام خارج عن محل ابتلاءنا فظهورها لا يكون حجة. شنو ظهورها؟ شنو نسوي به إذا ما تدخل تحت محل ابتلاءنا؟ ظهورها ماذا؟ شنو نسوي به؟ فحينئذ لا يكون حجة. فإذا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا، فوجوده كعدمه، فكأنه ما موجود عندنا علم إجمالي. فإذا كأنه ما موجود عندنا علم إجمالي إذن يجوز لنا كما أن في مثال العبا قلنا أن أمس العبا من دون حاجة إلى غسلية، هنا هم أتمسك بظهور آيات الأحكام بلا مانع. أقول انتهى ما أفاده قدس. وفي هذا الجواب الأخير تأمل عندنا، لأنه لا نسلم ما يقوله الشيخ من أن فقط محل الابتلاء هو آيات الأحكام، لا غير آيات الأحكام هم محل الابتلاء. أي آية ستال أن جيب النياها الذي شنو ليست معا ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هاي ليست محل، هاي ليست من آيات الأحكام، هاي ليست من محل ابتلاءنا. لماذا؟ الآية تأمرنا أنه هذا هدى لكم فخذوا به وتمسكوا به. مثلا آيات موسى وعيسى وآدم تاريخ، وبهذا تاريخ هذا عظة اعتبار مواعظ يا مولانا، شلون مو تحت محل ابتلاءنا؟ هذا هم داخل تحت محل ابتلاءنا. اما تاريخ نستفتح، والله كان ينقل تاريخ شنو معرق يولا حتى نحن نعتبر، ونحن حتى نعتبر. فحتى آيات التاريخ وآيات القصص وي 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 هي كلها ماذا؟ داخلة تحت محل ابتلائنا، لا أنها خارجة عن محل ابتلائنا. فإذا على هذا الأساس لا معنى لأن يقول الشيخ فقط الذي احنا تحت محل ابتلائنا آيات الأحكام والبقية، لا العفو، أصلا كل الآيات مع إلا إذا أكو آيات ألف لام ميم، هاي آية مثلا، هاي بلي خوف، هاي صحيح، هاي صحيح، كاف ها يا عين صاد، إيه هذا هم صحيح، هذا هم صحيح، اي. لكن غير ذني كل محفوظ السلامة يمكن ان نقول على انه داخل تحت ماذا؟ ابتلائنا. ولعله الى ذلك اشار قدس سره بقوله ففهم وفهرس بصورة عاجلة. التنبيه الجديد ان يقال بانه قد يقال هناك تحريف في الكتاب يغير ظهوره، اجبنا بثلاثة اجوبة. اولا لا نعلم بانه يغير، ان شاء الله ما يغير. ثانيا حتى لو كان يغير نقول بأن الآيات القرآنية ماذا التي فيها ظهور غير محصورة، وإذا غير محصورة العلم الإجمالي في شبه غير محصورة لا يكون منجز. وثالثا نقول بأن حتى لو كانت شبه محصورة بعض هذه الظهورات بعض هذه الآيات خارج عن محل الابتلاء، محل الابتلاء فقط آيات الأحكام، والعلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا جميع الأطراف داخل تحت محل الابتلاء. تأملنا في هذا الجواب الأخير، طبق العبارة. يقول الثالث إن وقوع التحريف في القرآن على القول به، يقول أنا أخو ما أقوله، أنا لست كليني ولا قمي علي ابن إبراهيم القمي ولا طبرسي ولا إخباري، لكن لو قلنا به هذا ما يمنع من التمسك بالظواهر. كان من المناسب الشيخ الأنصاري يعد هذا منشأ جديدا حتى يصير هذا ربط منشأ جديد ماذا؟ لعدم حجية الظواهر، يعني قد يقال عدم حجية الظواهر لذلك وقد يقال لهذا، على أي حال حتى يصير ربط واضح. لا يمنع من التمسك بالظواهر، ليش؟ لأجوبة ثلاثة. أولا لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك، لعل التغير قلنا بشكل لا يستطيع تغير الظواهر، أي أولا. وثانيا مع أنه لو علم تغير الظواهر لكن نقول بأنه الشبه هنا شبه غير محصورة، والعلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لا لكان من قبيل الشبه غير المحصورة. مع أنه هذا الجواب الثالث لو كانت الشبه ماذا؟ محصورة، لكن نقول بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، يا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء غير آيات الأحكام، غير آيات الأحكام. مع أنه لو كان من قبيل الشبهة بري مولانا بري مولانا المحصورة أمكن القول بعدم قدحه، يعني لا يضر هذا العلم الإجمالي، ليش؟ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره الذي تغير ظاهره من الظواهر الذي ما ترتبط بآيات الأحكام الذي خارج عن محل الابتلاء غير متعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر كذا، نحن أمرنا بالرجوع إلى ظاهر كذا في آيات الأحكام أيضا عن محل الابتلاء، أما تلك خارجة. فافهم لعله إشارة إلى ما قلت. التنبيه الرابع يا أخي، قد يقول قائل إن ظواهر الكتاب لو كانت حجة يلزم أن لا تكون حجة. أكرر، قد يقول قائل لو كانت حجة يلزم أن لا تكون، يعني يلزم من فرض حجية الظواهر عدم حجية الظواهر، إذن الظواهر ليست حجة بالتالي هكذا. ليش يابا يلزم من حجية الظواهر عدم حجية الظواهر؟ لأن من جملة الظواهر ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الذي ما يفيد العلم لا تتبعه، يعني الآيات الناهية عن اتباع الظن ظاهرة في أن الظن ليس حجة، هو من الواضح الظواهر أقصى ما تفيد شنو الظن، فيلزم أن لا يكون حجة. طيب كيف الجواب يا أخي؟ كيف الجواب يا أخي؟ يجيب الشيخ بجوابين. الجواب الأول يقول هذه الآيات لا تصلح للردع عن الظواهر، وإلا لو كانت صالحة فكيف أصحاب الأئمة عملوا بظواهر كلمات الأئمة سلام الله عليهم؟ الصحابة كانت تثقوا بظواهر أخبار جزمان، لو كانت هذه الآيات تنهى عن الظواهر لازمه الأخبار ليس لا تكون حجة. ظواهر الأخبار ليس الحجة، مع أنه لا أشكال الصحابة كانوا يعملون وكانوا يقرؤون القرآن في كل يوم صباحا ومساء، يقرؤون هذه الآية بسم الله إن ولا تقف ما ليس لك به إن الظن لا كانوا يقرؤون، ومع ذلك لا يعتنون، لا يرون هذه الآيات رادعة عن من؟ عن العمل بظواهر الأخبار. فهذا دليل أن هذه الآيات لا تصلح للرادعية، وإلا لو كانت صالحة للرادعية لتركوا العمل بظواهر الأخبار. دليل حلو هذا، الرد حلو هذا يا أخو، آية جميل هذا، هذا منبه وجداني واقعا أن هذه الآيات لا تصلح، وإلا لو كانت صالحة للرد بلي 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 أصحاب الأئمة لازموا ما يعملون بالظواهر، لأن كانوا يقرؤون القرآن صباحا ومساء ويسمعون هذه الآيات، مع ذلك كانوا يعملون بالظواهر، فيدل أن هذه الآيات مقصود بها شيء آخر غير الظواهر، مثل اتباع الظن في أصول الدين، مثل ماذا اتباع الآباء، تقليد الآباء، مالك شيء آخر مولانا. هسه الشيء الآخر شنو؟ مو مهم يو أصول الدين يو غير أصول الدين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول بأنه لو كانت هذه الآيات تردع عن الظواهر يلزم أن تردع عن نفسها، لأن هي إذا تقول الظواهر هي تقول الظواهر ليست حجة، خب هي ظاهر فيلزم أن لا تكون هي حجة، فيلزم أن لا تكون حجة، فإذا لم تكن حجة الحمد لله تخلصنا منها، تخلصنا منها. احنا كان المانع اللي بيه تأفرسك ماذا؟ هذه الآيات، هذه الآيات الحمد لله ماذا هي قضت بنفسها على نفسها، انتهى. إلا اللهم واحد منكم يرفع أصبعه ويقول شيخنا القضية لا تشمل نفسها، خوش تعبير حلو هذا، القضية لا تشمل نفسها، يعني هي الإنسان لما يتكلم بكلام يعطي قاعدة، مثلا إذا أعطيت أنا قاعدة قلت هكذا كل خبري كاذب، القاعدة هذه القاعدة ما تشمل ماذا؟ نفس هذا الخبر الذي صدر مني، القضية لا تشمل. أي وهذا إن شاء الله في بحث حجية الخبر الواحد نجي نتعرض له، ولكنه بالي فيه تأمل من قال لا تشمل، إن شاء الله في بحث الخبر الواحد نبين بشكل من الأشكال يمكن القضية تشمل بلي نفسها ملاكا لا لفظا، بس هذا ما أقدر أبينه بعد هنا زايد لا هناك، بس نبين إن شاء الله يمكن. فأجاب الشيخ الأنصاري ماذا إذن عن هذا؟ ثم يقول الشيخ الأنصاري يا أخي يا أخي الدنيا بين الإفراط والتفريط، لو بعض الناس يقول الظواهر ليست حجة لأن رجعنا عن العمل بها بسبب هذه الآيات، يو بعض الناس يقول لا أصلا ظواهر الكتاب علم علم لا ظن، لا تفيد الظن، علم فهي خارجة عن الآيات بالتخصص لا بالتخصيص، خارجة موضوعان، ليس الآيات عن الظن وهذه ليس الظن بل علم. شلون علم؟ نقول لأن الظواهر دل الدليل على حجية الظواهر، وبعدما دل الدليل على حجية الظواهر تصير ما هو الدليل على حجية الظواهر؟ سيرة العقلاء وسيرة أصحاب الأئمة، وبعد الدليل على حجية الظواهر تصير الظواهر مفيدة للعلم. هذا جوابه شنو؟ لابد تعرف جوابه. جواب هذا خلاف الإنصاف، كن منصفا مولانا، منصف كل الزين الإنسان يكون منصفا، قل بأنه هذه الظواهر ظن لكن لأجل الدليل يجوز التمسك بها، لأجل الدليل العلمي يجوز التمسك بهذا الظن، ولا تقل بأن هذا الظن يتبدل إلى العلم. هسه هذا نظير إذا أجى المولى وقال لنا عبدي هذا مهما أخبركم بخبر افرضوا خبر يفيد الظن لكن خذوا به وإن كان ظن، هذا معنى إخبارات العبد سوف تصير مفيدة للعلم أو تصير لا نقول ظنية لكن يجوز الأخذ بها؟ صحيح. ماذا إنصاف ماذا يقتضي؟ أنها ظنية ويجوز الأخذ. هنا كذلك دلالة الدليل على حجية الظواهر لا يستلزم أن الظواهر علمية تفيد العلم بل ظن، لكنها إذن لا ذاك صحيح الذي يقول الظواهر ليست حجة لأنه نهينا عن اتباع الظن أجبنا عنه بجوابه، ولا هذا صحيح لا الإفراط ولا التفريط. طبق يا أخي. الرابع قد يتوى أن وجوب العمل بظواهر الكتاب، سبب العمل بظواهر الكتاب ماذا؟ الإجماع مثلا، إجماع الصحابة، سيرة أصحاب العلم إجماعهم العملي على العمل بظواهر ماذا؟ مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره، بظاهر الكتاب. حجية الظواهر تستلزم عدم حجية الظواهر. ليش؟ لأن من تلك الظواهر، من جملة ظواهر الكتاب، ظاهر الآيات الكريمة الناهي عن اتباع الظن، الناهي عن العمل بالظن مطلقة. مطلقة يعني ماذا؟ هو يفسرها الشيخ. حتى ظواهر الكتاب، إن الظن لا يغني حق شيء، هذا عام يشمل حتى ظواهر الكتاب. فإذا ينزل ظاهر الكتاب ليست حجة، فمن حجة ظاهر الكتاب عدم حجة ظاهر الكتاب. أجاب بجوابين. الجواب الأول أنه ما دام أصحاب الأئمة سيرتهم جرت على العمل بظواهر الأخبار وظواهر الكتاب، لا أقل ظواهر الأخبار، هذا دليل على أنه هذه الآيات لا تصلح للرادعية، وإلا كيف تصلح للرادعية وتركوها وراء ظهورهم؟ ما يصير هذا يا أخي. تركهم لها دليل مع أنهم يقرؤون القرآن وليسوا مغفلين عن القرآن. لا تقول لم يطلعوا، لعلهم لم يطلعوا، لم يلتفتوا. أصحاب الأئمة ما التفتوا، أنا وياك التفتنا، ما شاء الله ما شاء الله. وفيه هذا الجواب الأول، إن فرض وجود الدليل على حجية ما دام دليله وهو إجماع الصحابة عمل الصحابة، هذا يوجب أن هذه الآيات ما لها ظهور بعد. وإلا لها ظهور كيف لم يعتنوا بظهورها؟ ليس لها ظهور يدل أنه ليس لها ظهور في حرمة العمل بالظواهر، يكشف عن ذلك. أي أولا. وثانيا نقول هذه الآيات لو نهت عن حجية الظواهر يلزم أن لا تكون حجة. هي لازم لا تكون حجة لأن هي ظاهر، معنى ظواهر آيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها، نفس هي لأن هي ظاهر فيلزم هي أن لا تكون حجة، فلا تكون حجة كأنها لم تكن موجودة بالحب. والحمد لله زالت، والمانع كان هذا، هاي الآيات زالت بعد شكو، إلا أن يقال إنها لا تشمل أنفسها لأن القاعدة ما تشمل نفسها. فتأمل لا لماذا ما تشمل، ليش لا تشمل، شكوا بيها. قلنا هذا توهم تفريط، الإفراط ماذا هذا يا أخي؟ وبأزاء هذا التوهم بأزاء مقابلة توهم عكسي له تماما. شي يقول توهم أن خروج ظواهر الكتاب عن هذه الآيات اللي تنهى عن اتباع الظن مو من باب التخصص، تخصص أصلا هاي ظواهر علم لا ظن، ليس من باب التخصص بل من باب التخصص، يعني ليست ظن لكنه حجة، لا أصلا علم هاي الظواهر. ليش؟ لأن وجود القاطع على حجية القاطع، يعني شنو دليل القاطع؟ وهو سيرة أصحاب الأئمة وغيرهم، سيرة العقلاء، القاطع على حجية يخرجها عن غير العلم إلى وفيه ما لا يخفى، واضح؟ لأن هذا خلاف الإنصاف، لا تقل صارت علما، قل تبقى ظن ولكن حجة، ظن حجة، لا أنه يتبدل الظن إلى العين. الإنصاف شيء يقتضي. خب نرجع إلى حديثنا السابق يا أخي، قبل ما أدري كم محاضرة. إحنا إذا تتذكرون أول ما أدخلنا في حجية الظواهر إيش قلنا؟ كم رأي أكو في مسألة حجية الظواهر؟ قلنا الظواهر حجة لكن يوجد خلافان. الخلاف الأول المن كان للإخبة، فرغنا بحمد الله عز وجل منه الآن، خلاص بعد ماكو حودة. الخلاف الثاني المن قلنا إذا تتذكرون؟ للمرزى القمي. إيش فصل المرزى القمي؟ صراحة نذكر تفصيل المرزى القمي. المرزى القمي هكذا فصل، قال مرة يفرض بأن الإنسان يقصد تفهيمه بالخطاب، مثل أنا الآن أخاطبك، أخاطبك وأقصد تفهيمك أنت، في مثل هذه الحالة يكون هذا الظهور حجة. ليش حجة؟ لأن العقلاء يعملون بهذا الظهور. أما إذا فرض أن الإنسان لم يكن مخاطب، لم يكن مقصودا ماذا؟ بالإفهام. لم يكن مقصود بالإفهام مثل من؟ مثل افترض على أنه مثلا بلي مولانا، لم يكن مقصود بالإفهام. مثل افترض أنا أتكلم مع ولدي، أقول يا ولدي لابد وأن نشتري اللحمة، كيلو لحم تشتري، لابد وأن تذهب به إلى البيت وتعزم فلانا وفلانا. الأخ الآخر، ولدي الآخر سمعه، يتمكن يتمسك بهذا الظهور؟ هو يذهب ويعزم، أنا ما قايل له يذهب ويعزم، أنا هذا الولد قاعد أخاطبه، هو ذهب وآكده. هذا لم يقصد إفهامه، فالظهور في حق حجة. المرزى القمي قال هنا العقلاء لا يتمسكون بالظهور، في حق من لم يقصد إفهامه لا يتمسكون بالظهور، الذي له حق أن يتمسك بالظهور ومن قصد إفهامه، أما الإنسان الآخر لا. فهذا الظهور ليس حجة من باب الدليل الخاص، قصدنا من الدليل الخاص يعني شنو؟ سيرة العقلاء. بل إذا قلنا بانسداد باب العلم يثبت كل ظن حجة، ومن جملة ماذا الظنون أيضا؟ أيضا الذي يحصل من الخطاب في حق الإنسان الذي لم يقصد إفهامه، هذا الذي لم يقصد إفهامه يحصل ظن من هذا الخطاب، ظن بالحكم، فيكون هذا الظن حجة من باب دليل الانسداد لا من باب الدليل الخاص يعني سيرة العقلاء. لا، سيرة العقلاء جرت على التمسك بالظهور في حق من قصد إفهامه، أما من لم يقصد فلا. هكذا قال المرزى القمي. إذن المرزى القمي فصل بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. من قصد إفهامه الظهور في حقه حجة، لأن العقلاء يتمسكون بالظهور في حق من قصد إفهامه، أما من ليس مقصود بالإفهام فلا يتمسكون بالظهور في حقه. بل إذا قلنا بالانسداد وكل ظن حجة، فهذا الظهور يكون في حقه حجة من باب أنه 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 شنو؟ أنه أنه شنو؟ مورث للظن، من باب أنه مورث للظن، وكل ظن بالحكم يكون حجة، من هذا الباب يكون حجة. هذا ما ذكره القمي في قوانينه. وما هو التوجيه لهذا التفصيل؟ توجيه ماذا؟ يقول الشيخ خوب لعله هو الشيخ اللي يوجه، وما أدري يذكر توجيه. يا أخي ما أدري والله، ما أدري صفحة ونص، ما أدري شنو شقد، أو صفحة وربوع. هو إحنا ما نقراه اليوم كله، هذا ما يصير، أقرأ لك قسم منه، وهذا القسم المنه همات اللب اللباب أبينه، اللب اللباب يا أخي. يقول على أن الشيخ الأنصاري هكذا، يمكن توجيهها هكذا بأن الظهور متى، لماذا هو حجة؟ وجه حجية الظهور ماذا عند العقلاء؟ ليش العقلاء يقولون الظهور حجة؟ أنت عاقل يلا، الظهور ليش تتمسك به؟ لأنه يورث الظن بالمراد، هذا السبب. السبب لأنه يورث الظن بالمراد، وطبيعي مقصودنا من الظن الظن النوعي لا الظن الشخصي. يعني قد الإنسان أحيانا من الظهور ما يحصل له ظن، لكن بما أن اللفظ لو خلي ونفسه يفيد الظن كفى في حجيته، هذا نسميه ظن نوعي، وإن كان لشخصي ظن لم يحصل فهو الظاهر حجة من باب الظن النوعي طبيعي ليس الشخصي. بس هذا ما عندنا شغل بي نوعي شخصي تدخلنا بي ترى تشوشنا رجاء، لأن أكو في الأمور جانبية تركها، الأمور الجانبية لما واحد يبين المطلب يكون يتركها. فالمقصود على أنه ماذا الشيخ يقول الظهور حجة لأنه يورث الظن، ومن المعلوم متى يحصل من الظهور حجة، متى يحصل من الظهور ظن؟ إذا كان الشخص مقصود بالإفهام، إذا مقصود بالإفهام مثل والدي قال لي اذهب اشتري لحم واعزم فلان وفلان هنا هذا كلام الوالد بالنسبة لي يورث الظن. لماذا؟ لأنه أقول حتما مراد والدي هو ما يدل عليه الظهور، لأن لو لم يكن مراد ذلك لنصب قرينة على خلاف هذا الظهور. وحيث لم ينصب قرينة فهذا دليل على أنه يريد الظهور. قد واحد منكم يقول لعله نصب قرينة وأنت غفلت عنها، الجواب أقول لا، أنا ما شاء الله عندي أذن، وش أذن تسمع، وعندي عين تبصر بحمد الله عز وجل، لو كان لسمعت. مضافا إلى أن الأصل عدم الغفلة، العقلاء احتمال الغفلة لا يعتنون له، صالة عدم الغفلة يجروها، هذا في الأصل مبني عند العقلاء يبنى عليه العقلاء. لعلك تقول الوالد لعله غفله، أقول أيضا الوالد الأصل عدم غفلته، فالأصل عدم غفلة المتكلم وعدم غفلة السامع. فإذا المتكلم لم ينصب قرينة على الخلاف، إذا لم ينصب إذا مراده هو الظهور فيحصل الظهور، هذا إذا كان الشخص يقصد إفهام. أما إذا لم يقصد إفهامه لا يحصل الظهور. لماذا؟ إذ لعله هناك قرينة نصبها وأنا غفلت، بل ليست موجودة. مثل من القرينة؟ القرينة ماذا؟ أنا الذي غير مقصود بالإفهام كنت وراء الباب، افترض وراء الباب أسمع الكلام، لعل هناك قرينة نصبها الأب بالإشارة، قرينة إشاراتية كانت، يمكن يوم يمكن. بعض مرات تحريك الرأس هو ماذا نفسه، ولحنات هي نفسها تصير ماذا قرينة، فلعل قرينة على الخلاف موجودة، واللازم على الأب أن ينصب القرينة لمن يقصد إفهامه، أما لمن هو وراء الباب لا يلزم أن ينصب مثل هذه القرينة. إذن مثل هذه القرينة كيف يمكن نفيها؟ أخبار الأئمة صلوات الله عليهم حينما يتكلم الإمام مع زرارة، لعل الإمام نصب لزرارة قرينة، قرينة كانت في المجلس موجودة بالإشارة بالكذا غير ذلك، كيف نحرز على أن هذه القرينة ليست ثابتة لنا، ليست موجودة هنا بالأصل لا يمكن نفيها. أصل ماذا ينفي؟ عدم غفلة المتكلم وعدم غفلة السامع. يعني المتكلم الأصل لم يغفل، يخفل هنا لم يغفل، هنا لم يغفل عن نصب القرينة، نصب لكن بالإشارة، والسامع وهو زرارة أيضا لم يغفل. أنا الإنسان الآخر لا أتوجه للقرينة لأجل أن القرينة قرينة إشارة كانت، ولا يلزم على المولى أن ينصب القرينة حتى في حق نفسي، فمثل هذه القرينة محتمل موجودة لا يمكن نفيها. بل لعله أحيانا قرائن موجودة وضاعت تلفت بسبب تلف قسم من الأخبار. ابن أبي عمير يا أخي تدري يقولون إيش قد تلفت منا كتب؟ إيش قد تلفت منا كتب؟ إيش قد؟ وايا كل كتبة تلفت. قام بعد لما يحدث يحدث من ظهر غيب عن ظهر غيب. إسه ليش تلفت؟ بعضهم يقولون هارون الرشيد حبسه، أخت خافت بالعجل عليه ذهبت وأحرقت جميع لا إله إلا الله أحرقت جميع الكتب خوفا عليه أنه يجون ماذا بل أصحاب هارون ويفتشون ويرون هذه الكتب الحديثية. وبعض قال بأنه لا، كانت غرفته مثقوبة مع عذر السقف، لم يكن كونكريت مسلح، مطرت ماذا ونزل المطر وبالي أتلف ماذا لا إله إلا الله. هسه ليش تروح تشي بعيد يا أخي؟ خواي مكتبة ببغداد كانت ذاك اليوم زمان الشيخ الطوسي، مكتبة سابور مشهورة، مكتبة عظيمة من أعظم مكاتب الدنيا في بغداد معروفة. التتر لما هجموا جميع تلك الكتب في دجلة. أي يا أخي، فالمقصود أو التتر أو غيرهم، أنا ما متأكد، السلاجقة أو التتر أنا ما متأكد، على أي حال، فالمقصود يا أخي خوف لعله قرائن كانت موجودة وتلفت. مثل هذه القرائن كيف ننفيها؟ فالخلاصة أطلت الكلام مو هيك ولا الخلاصة الكلام ظهور الكلام حجم باب أنه يورث الظن. ومتى يورث الظن؟ إذا كان الشخص مقصود إفهامه، لأن يقول حتما مراد المتكلم، هذا تكرار فهرسة هذا الظهور، إذ لو لم يكن مرادا لنصب قرينة، فكيف لم ينصب؟ احتمال غفلتي منفي بإصاح عدم الغفلة، احتمال غفلته منفي بإصاح عدم الغفلة. وأما إذا لم يقصد إفهامه فهناك قرينة لا يمكن فيها بالأصل، لعلها قرينة الإشارة، لعلها قراءة في الكتب، تلفت الكتب في مكتبة سابور أو ما أدري كتب ابن أبي عمر أو تلك، كيف يمكننا فيها؟ فلذلك الظهور لا يكون حجة في حق من لم يقصد إفهامه. توجيه جميل لطيف من قبل الشيخ الأنصاري، طبق بسرعة. وأما التفصيل الآخر كان من المناسب أن شي يقول الشيخ الأنصاري. وأما الكلام في الخلاف الآخر، لأنه هناك إيش قال؟ أما الكلام في الخلاف الأول خصوصا بعد طول الفاصل، هاي هواي قضية تصير ضرورية. وأما الكلام في الخلاف الآخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين، وين خل راجع القوانين بالله وين رجع، في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد. شنو الفرق؟ وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام. احنا فيما سبق تتذكرون قلنا فرق الكذا بين من كان مخاطب ومن لم يكن مخاطب، كان تسامح في العبارة، ما بعض مرات واحد يسامح. هسه شوية نريد نضبط التعبير، هو يفصل بين من قصد ومن لم يقصد، لا بين المخاطب وغيره. قد الإنسان مخاطب لكن لا يقصد تفهيمه، من باب إياك أعني واسمعي، أتكلم وياك لكن أنا أقصد تفهيم غيرك، إلك ما أريد أقصد تفهيمك، أتكلم مع غيرك. وقد على إذن قد يكون الإنسان مخاطب ولا يقصد ماذا تفهيمه، وقد يقصد تفهيمه ولا يكون مخاطب، مثل أرسل لك رسالة أو الكتب المطبوعة، الآن كتب المطبوعة يقصد بها تفهيمنا لنا مثل هذا كتاب الرسائل لنا لكن لسنا مخاطبين. خطابه ما موجود ماذا خطاب، الخطاب يشترط فيه وجود مخاطب ومخاطب في زمان واحد في آن واحد في مكان واحد في لحظة واحدة. إيه مولانا، وفي أول مسألة حج الاجتهاد والتقليد، وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حجة بالنسبة إليه. من يابق من باب الظن الخاص، سيرة العقلاء لا من باب الانسداد، سواء كان مخاطبا، هذا الذي قصد إفهامه قد يكون مخاطب كما في الخطابات الشفاهية، يعني أتكلم أشاهد شخص أقول يا فلان اذهب واشتري اللحمة وأخاطبه، هذا خطاب شفاهي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا خطاب شفاهي. المشافهين يعني ذول الأشخاص موجودين لابد يشافه، فإنان هذا المخاطب هو مخاطب وهو مقصود بالإفهام أم لا، يعني ماذا الشخص مقصود بالإفهام لكن ليس بمخاطب، كما في الناظر في الكتب المصنفة مثل الرسائل والمكاتب. لرجوع كل من ينظر إليها. فهنا احنا مقصودين بالإفهام لكننا لسنا مخاطبين. خب فرق بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب. مثل من الذي لم يقصد إفهامه بالخطاب؟ كأمثالنا نحن يا أخي. بالنسبة لمن إلى أخبار من أخبار الأئمة المقصود بالإفهام بها منه زرارة. إيه هسه قد واحد منكم يقول لا شيخنا أخبار الإمام مقصود بها كل الناس، شنو فقط زرارة؟ شنو الاحتكار؟ ليش فقط على زرارة؟ مقصود بالإمام. خب هذا مطلب آخر هسه. هسه هذا مطلب آخر لا تنازعنا به. هسه احنا نمثل بناء بهذا المثال بناء على أن خطابات الأئمة المقصود بها فقط زرارة ونظائرهم الذي موجودين في ذاك الزمان كأمثالنا بالنسبة لأخبار الأئمة الصادرة عنهم في مقام جواب عن سؤال السائل. السائل لما يسألهم ظاهره أنه يقصد تفهيم زرارة الذي قاعد يسأل، وما يقصد تفهيم بقية الأجيال. أنا قاعد يسألني أنا أقصد تفهيم هذا. وكالكتاب العزيز يا أخي بالنسبة لنا بناء على أن الكتاب العزيز لم يقصد تفهيم جميع الأجيال، بل قصد تفهيم أبا ذر والمقداد وسلمان و و و و و و فقط ذولا الذي هذا صعب تقبله. هاي شنو؟ وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا، يعني الكتاب الكريم ليس وعدم كونه من قبيل تأليف المصنفين. المصنفين لما يألفون كتب لجميع الأجيال يقصدون تفهيم جميع الأجيال. إذا الكتاب لم نقل كذلك يصير شاهد لنا. وهذا محل كلام هذا عن الكتاب الكريم، هل يقصد تفهيم جميع الأجيال أو فقط الموجودين؟ ماذا؟ خب فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا إذا فرض على أنه لم نقصد بالتفهيم، إلا من باب الظن الخاص ما يصير، من باب سيرة عقلاء ما يصير، إلا من باب الظن المطلق. ظن المطلق عند لي انسداد الثابت حجيته عند انسداد باب العلمي من باب أنه يفيد الظن يكون حجة، لا من باب سيرة عقلاء. هكذا فصل ماذا القمي بين مقصود الإفهام حجة من باب الظن الخاص، بين غير مقصود الإفهام حجة من باب الظن المطلق لا من باب الظن الخاص. ما دليل انسداد؟ لو تم دليل الانسداد، إذا مات لا يكون حجة لا من باب الظن المطلق لا من باب الظن الخاص. طب شنو الدليل؟ ويمكن توجيه هذا التفصيل بما يأتي إن شاء الله في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.